بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند قوله يرحمه الله: كتاب الحج. اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
هكذا بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى مسائل هذا الباب، يعني كتاب الحج، حيث بدأه بإيراد الأحاديث التي تدل على وجوب الحج وعلى فضل أداء هذا النسك، وبدأه بقوله ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، أي إن الله فرض على عباده أن يحجوا بيته لمن استطاع إليه سبيلا، لمن كان على قدرة ومكنة من أداء هذا الواجب وهذا النسك. قال ومن كفر، يعني ومن رغب عن ذلك ومن أبى ومن جحد أداء هذا الواجب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهنا يشير أهل العلم إلى لطيفة جاءت في هذا الكتاب، كتاب الإمام البخاري رحمه الله، حيث إنه أتبع كتاب الزكاة كتاب الحج، والمعروف والمشهور عند أهل العلم ومن تكلم في مسألة الفرائض ومن تتبع الفرائض التي فرضها الله تعالى على المسلمين يرى أن أول هذه الفرائض الإيمان والإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتبعها بفريضة الصلاة وفريضة الصلاة تستوجب الطهارة، ولهذا شرع العلماء يبدأون بالكلام عن الطهارة وما يجب فيها لأداء فريضة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ثم يتبعون فريضة الصلاة بفريضة الزكاة، حيث جاءت مقرونة في كتاب الله جل وعلا: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ومن بعد الكلام على الصلاة والزكاة يتناولون فريضة الصيام، وذلك للطيفة، وهي أن فريضة الصلاة تجب على العبد المؤمن كل يوم 5 مرات، وفريضة الزكاة تجب على الأغنياء 1 مرة كل عام، وهكذا فريضة الصوم تشرع على القادر مرة كل سنة، كل عام في شهر رمضان، أما فريضة الحج فتجب مرة في العمر. لكن وجدنا الإمام البخاري رحمه الله لما تكلم عن فريضة الزكاة بعد فريضة الصلاة أتبعها بفريضة الحج، وأخر فريضة الصلاة فريضة الصوم إلى ما بعد الحج. ولهذا كان هذا التصرف وهذا الفعل محل استغراب من بعض أهل العلم، لماذا بدأ بفريضة الحج بعد الزكاة؟ وكان الأنسب أن يبدأ بالكلام على فريضة الصوم. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة شرحه في الكتاب الذي سمي بهدى الساري، تناول هذه المناسبة مناسبة ترتيب كتاب الإمام البخاري. ولماذا أورد بعض الأحاديث والأبواب أسبق من غيرها؟ وقد تعرض لهذه المسألة بما خالصه أو ملخصه أن أول واجب على العبد المسلم الإيمان، وأن هذا الإيمان تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ولذلك بدأ كتابه بالكلام حول الوحي. والعلم الذي يدل عليه الوحي وجاء به الوحي، ثم الإيمان الذي هو أول واجب على المكلف. ثم أتبعه بكتاب الطهارة لأنه الوسيلة لأداء الصلاة، وحيث إن الوضوء والغسل والطهارة تلزمان المصلي بدأ بها. ثم أتبعها بكتاب الصلاة، وبعد أن فرغ من كتاب الصلاة أتبعها بكتاب الزكاة. وأشار إلى أنها قرينة الصلاة في كتاب الله. ثم ساق من بعدها كتاب الحج. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن المناسبة أن الحقوق الواجبة لله جل وعلا من عباده بعد الإيمان والعلم. عبادات منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي ومنها ما هو جامع بين المال والبدن. فعبادة الصلاة عبادة بدنية محضة، وعبادة الزكاة فريضة الزكاة عبادة مالية محضة، لأنها تجب في الأموال، ولهذا لا تجب إلا على الأغنياء. أما الفقراء والمساكين لا تجب عليهم الزكاة. وأما فريضة الحج فلما كانت مالية بدنية، بدنية بأن يقوم الإنسان بأداء هذه المناسك، ومالية لأنها تحتاج إلى النفقة، فكانت عبادة تجمع بين المال بين البدن والمال. فجاءت عقب هذين النوعين من العبادات: العبادة البدنية والعبادة المالية. وجاء الحج يجمع بينهما بالعبادة البدنية المالية. ولما كانت هذه العبادات يؤديها الإنسان بالفعل، يفعلها ويكتسبها، جاءت على هذا النسق، ثم شرعت عبادة الصوم، وهي عبادة بدنية شبيهة بالصلاة، لكن الفرق بينهما أن عبادة الصلاة أداء وفعل، وتحرك واكتساب، وأما عبادة الصوم فهي عبادة تروك، حيث إن الإنسان إذا نوى الصوم يترك كل ما يحتاجه من طعام وشراب وشهوة، فكانت عبادته عبادة تروك لا عبادة فعل. لذلك جاءت متأخرة عن غيرها من العبادات، لأن العبادات تكتسب وتفعل، والصوم يتجنب فيه كل هذه المكتسبات، حيث إنها عبادة تروك. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مقدمة شرح كتابه فتح الباري في فصل من كتابه هدى الساري، فأوضح في هذا المناسبة مناسبة ذكر الإمام البخاري كتاب الحج بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الصوم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، كذا لأبي ذر.
يعني هذا ما جاء في نسخة أبي ذر من رواية من كتاب البخاري، من رواية كتاب البخاري. نعم.
قال: وسقط لغيره البسملة وباب.
وغيره من رواة الكتاب سقط كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وكلمة باب أو كتاب. نعم.
ولبعضهم قوله وقول الله، وفي رواية الأصيل كتاب المناسك.
هكذا سماه الأصيل كتاب المناسك، ولم يقتصر على الحج. ويقول الحافظ ابن حجر إن لفظة المناسك يعني لها مناسبة ولها لطيفة، ذلك أن المناسك أعم من الحج لأنها تشمل الحج وأعمال الحج وتشمل العمرة وأعمال العمرة وتشمل المواقيت التي يبدأ منها النسك. ولما كان معظم من يحج ويعتمر يمر بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، اندرج ذكرها في كتاب المناسك في معرفة فضل المدينة وما فيها وفضل الصلاة في مسجدها. لذلك كان وصف الكتاب بالمناسك أعم من وصفه بكتاب الحج، والله أعلم. نعم.
قال: وفي رواية الأصيل كتاب المناسك. وقدم المصنف الحج على الصيام لمناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة،
وهي التي أشرنا إليها وذكرتها قبل قليل آنفا.
قال: ورتبه على مقاصد متناسبة.
يعني رتب كتاب البخاري مرتب على مناسبات لطيفة ومناسبات لها ارتباط، الأول بالآخر والسابق باللاحق. نعم.
قال: فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، ثم بدخول مكة وما معها، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام، ثم بفضل المدينة. ومناسبة هذا الترتيب وغير خفية على الفطن،
على الفطن
أحسن الله إليكم. وأصل الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم. وقال الخليل
كثرة القصد قال الخليل وليس الخليلي، قال الخليل يعني الخليل بن أحمد في كتابه العين، وهو من كتب اللغة، قال: إن الحج بمعنى القصد إلى شيء معظم. ما ولا شك إن القصد لزيارة بيت الله ولإقامة شعائر الحج أمر معظم، فناسب أن يسمى هذا الفعل بالحج. نعم.
قال: وقال الخليل: كثرة القصد إلى معظم، وفي الشرع القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة،
وفي أزمنة مخصوصة، لأن الحج لا يكون في كل يوم، بل لا بد أن يكون في زمن مخصوص، أيام في يوم عرفة وأيام منى وفي ليلة جمع وغير ذلك. نعم.
قال: وهو بفتح المهملة وبكسرها لغتان،
يقال حج وحج، بفتح المهملة اللي هي الحاء الحج، وبكسرها اللي هي الحاء الحج. نعم. وبعضهم قال: لا، إن الحج هو المصدر والحج اسم مصدر. نعم.
قال: ونقل الطبري أن الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم، ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم،
اسم يعني اسم المصدر والاسم، اسم المصدر، فبالفتح اسم المصدر وبالكسر هو المصدر. نعم.
قال: ونقل عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر، وعن غيره عكسه.
يعني غيره قال إن الحج هو المصدر والحج اسم المصدر. نعم.
قال: ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر.
يعني أجمعوا على أنه لا يكون واجبا، هو الأصل أنه واجب مرة في العمر، ولا يتكرر وجوبه إلا بالنذر. إذا نذر الإنسان أن يحج فعندئذ يتكرر الوجوب عليه، أما إذا لم ينذر فالواجب عليه مرة واحدة. نعم. في العمر.
قال: واختلف هل هو على الفور أو التراخي.
وهذا يعني اختلاف الفقهاء، فجمهور الفقهاء على أنه على التراخي. قالوا: لأن الله فرض الحج على هذه الأمة، ونزلت فريضة الحج في السنة السادسة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة. ومنهم من قال: يا على الفور، يعني على الفور يعني واجب أداؤها مباشرة بمجرد ما يتوفر ويتمكن الإنسان من أداء الحج. وأما ما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يتمكن من أداء الحج عندما فرض في السنة السادسة، لأن مكة إذ ذاك لم تكن بلدا إسلاميا، بل كان كفار قريش والمشركون هم المسيطرون عليها في السنة السادسة والسابعة، وفي السنة الثامنة لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصبحت بلد إسلام، لكن كان فيها إشكال، وهي أن الحج يقصده المسلمون وغير المسلمين، فكان غير المسلمين من المشركين يحجون، مع الناس، وكان أيضا مما يعمله غير المشركين، مما يعمله المشركون في حجهم أنهم يطوفون ببيت الله وهم عرايا، يطوفون ببيت الله وهم عراة، وهذا أمر يعني لا يليق بأن يحج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المنكرات، فأخر حجه إلى السنة العاشرة بعد أن أنذر الناس ومنع غير المسلمين أن يحجوا، ومنع الناس أن يطوفوا بالبيت وهم عراة، فلما خلص أمر الحج بالمسلمين وأصبح الحج خاصا بمن يفد من المسلمين ولا توجد فيه هذه المنكرات، عندئذ حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتنافى مع كونه مع كون الحج مفروضا على الفور، إلا أن ثمة موانع منعته من أن يحج على الفور، فلما انتهت هذه الموانع حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: واختلف هل هو على الفور أو على التراخي وهو مشهور، وفي وقت ابتداء فرضه فقيل قبل
يعني
الهجرة.
متى فرض الحج؟ بعضهم دعا أن الحج فرض قبل الهجرة، لكن هذا القول يعني قول شاذ، وقول لا يقوم له دليل. نعم.
قال: فقيل قبل الهجرة وهو شاذ، وقيل بعدها، ثم اختلف في سنة في سنته
في سنة فريضة الحج يعني،
ثم اختلف في سنته، فالجمهور على أنها سنة ست،
سنة ست من الهجرة،
لأنها نزل فيها قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.
ومعنى أتم يعني معنى ابتدئوا، أو إذا ابتدأتم فأتموا. نعم.
وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا
الحج والعمرة لله. نعم.
أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك، وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج،
وضمام ابن ثعلبة الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الحج، عن أمور الإسلام، وكان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة، كان النبي أخبره بأن من واجبات الإسلام وأركان الإسلام الحج إلى بيت الله، فإذا كان هذا الحديث ثابتا عن ضمام وأنه في السنة الخامسة، فيكون بدء فريضة الحج في السنة الخامسة قبل السنة السادسة التي نزل فيها قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
قال: وكان قدومه على ما ذكر الواقدي سنة خمس، وهذا يدل إن ثبت على تقدمه على سنة خمس أو وقوعه فيها، وسيأتي مزيد بسط في الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. قال: وأما فضله فمشهور، ولا سيما في الوعيد على تركه في الآية،
بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقد أوعد الله من كفر في أداء الحج وأنكر فريضته بأنه الله غني عنه، وفيه تهديد ووعيد مما يدل على أن فريضة الحج كانت مشهورة معلومة منتشرة. نعم.
قال: وسيأتي في باب مفرد،
يعني حيتكلم على مسألة فريضة الحج وفضله. نعم.
قال: ولكن لم يرد المصنف في الباب غير حديث الخثعمية، وشاهد الترجمة منه خفي.
وحديث الخثعمية قال إن شاهد الترجمة فيه خفي، لأنها جاءت تسأل إن فريضة الله على فريضة الحج لله على الناس أدركت أباها وهو رجل لا يقوى، كبير لا يقوى على الظعن، يعني على الركوب على الدواب، ولا يقوى على المشي، وتسأل هل تحج عنه؟ فقال لها: نعم، حجي عن أبيك واعتمري. فقوله صلى الله عليه وسلم لها حجي عن أبيك واعتمري مشعر بأنه يجب عليه الحج وإن كان غير قادر على السعي، ما دام يمكنه أن يجد الزاد والراحلة. هذا وجه الاستدلال الذي أورد البخاري الحديث من أجله، وليستدل به على وجوب الحج على القادر المستطيع وعلى المعضوب، يعني الذي لا يقدر على السعي، ما دام قادرا على الزاد والراحلة. إلا أن بعض أهل العلم كما أشار في هذا الإمام البخاري كما أشار في هذا الحافظ ابن حجر إلى أن وجه الاستدلال فيه خفي وليس ظاهرا. نعم.
قال: وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر، من جهة تأكيد الأمر به، بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزمه أن يستنيب غيره ولا يعذر بترك ذلك.
وهذا ما يؤكد وجوبه على كل قادر وعلى كل مستطيع. نعم.
قال: وسيأتي الكلام على حديث الخثعمية والاختلاف في إسناده على الزهري في أواخر محرمات الإحرام، والمراد منه هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية، وأنها لا تختص بالزاد والراحلة بل تتعلق بالمال والبدن،
تتعلق بالمال وتتعلق بالبدن الذي هو السعي. نعم.
قال: لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه،
أن يشد على الراحلة ولو اشتد ذلك عليه. نعم.
قال: لأنها لو اختصت للزم المعضوب أن يشد على الراحلة ولو شق عليه. قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة، والآية الكريمة عامة ليس مجملة، فلا تفتقر إلى بيان. وكأنه كلف كل مستطيع قدرا بمال أو ببدن. وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك في الكلام على الحديث المذكور إن شاء الله تعالى.
يعني هذه مفاهيم مختلفة في دلالة هذا الحديث على الوجوب وعلى فضل الحج. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: تقسيم الناس قسمان، من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع،
يعني الذي يجب عليه الحج سائر الناس، والذي لا يجب عليه الحج هم العبد ومن
وغير المكلف وغير المستطيع.
المكلف كالصبي، الصبي وغير المميز، هؤلاء لا يجب عليهم الحج، لكن إن أدوه أجزاهم ولا يغني عن حجة الإسلام. نعم.
وغير المستطيع،
وغير المستطيع أيضا لا يجب عليه الحج، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يلزمه الحج. نعم.
قال ومن لا يجب عليه إما أن يجزئه المأتي به أو لا.
نعم، هذا الذي لا يجب عليه الحج، لو جاء حج أيجزئه هذا الحج أو لا يجزئه؟ يقال يثاب عليه على أدائه الحج، لكنه لا يسقط عنه فريضة الحج، لا يسقط عنه، ومتى تأهل عندئذ يجب عليه أن يؤدي أن يحج حجة الإسلام. نعم.
قال الثاني العبد وغير المكلف، والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا. الثاني غير المميز، المميز
يعني المستطيع إذا باشر الحجة قبل منه، إلا إذا كان مميزا، طفلا مميزا وباشر الحج لا يجزئه عن فريضة الإسلام. نعم، لا بد أن يحج بعد البلوغ. نعم.
قال ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا.
فالأصل أنه يباشر عنه غيره، أما إذا لم يجد من يباشر الحج عنه فلا يلزمه. نعم.
قال الثاني الكافر، فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام،
يعني المسلم هو الذي يصح الحج عنه، يصح الحج منه، وأما الكافر فلو باشر الحج لا يصح الحج عنه، لأن الله لم يخاطبه بفروع الشريعة ولا يقبل منه ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال فجاجا الطرق الواسعة.
هذا على منهجه رحمه الله، أنه إذا جاء بباب وجاء فيه ذكر لفظة من الألفاظ الغريبة يأتي بها ويبين معناها فيما جاء في كتاب الله. فهذا الحديث، هذا الباب جاء في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأراد أن يبين ما معنى كلمة فج، فقال الفج جمعه الفجاج، والفجاج هي الطرق الواسعة، يعني أن الحجاج يأتون إلى مكة مستخدمين هذه الطرق الواسعة كي يؤدوا فريضة الحج. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة.
نعم. فالمحل المناسبة أن ذي الحليفة كانت واسعة الفجاج الطرق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ رحلة حجه عندما استوت به راحلته ونهضت به راحلته لتنطلق من الميقات إلى الطرق التي توصل إلى مكة، فعندئذ لبى صلى الله عليه وسلم، وعندئذ أظهر إحرامه ونية حجه. وهذا الحديث سيأتي أن من أهل العلم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل من المسجد، مسجد الميقات، عندما صلى ركعتي الإحرام فأهل ثم نهض، وعندما ركب راحلته أهل، يعني إهلالا ثانيا غير الإهلال الأول، وجمع بين، ومن أهل العلم من جمع بينهما وقال إنه يهل في كل هذه المواقف في المسجد وعند ركوبه الناقة، وعندما تنهض به الناقة وتنطلق به، فكلها مناسبات يهل فيها الحج، يهل فيها الحاج، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
يعني بداية التلبية كانت عندما ركب الناقة وعندما استوت به راحلته قائمة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قيل إن المصنف أراد أن الرحلة ليست شرطا للوجوب، أن الراحلة ليست شرطا للوجوب،
لأنه ذكر أن منهم من يأتي راجلا يأتوك رجالا ويأتوا، ومنهم من يأتي راكبا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. والمراد به هنا الضامر الراحلة. نعم.
قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، وقال ابن القصار في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل،
لأنه يمكنه أن يحج ماشيا. نعم.
قال فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل، وهو خلاف الآية انتهى.
والآية صريحة في أن الحج يجب على الراجل لقوله يأتوك رجالا، يعني على أقدامهم ماشين. نعم.
قال وفيه نظر، وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال قال مجاهد كانوا لا يركبون فأنزل الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما فاتني شيء أشد علي ألا أكون حججت ماشيا، لأن الله يقول يأتوك رجالا وعلى كل ضامر.
كأن هذا من ما أثنى الله به على الحجاج، منهم من يأتي الحج راجلا ومنهم من يأتي للحج راكبا. فالذي كان يفعله ابن عباس رضي الله عنهما أنه يأتي راكبا ولم يحج راجلا، فكأنه أسف ألا يحج راجلا حيث أثنى الله جل وعلا على من حج راجلا، والله أعلم. نعم، ما نسامع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.